بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، مع مادة فقه السنة بفهم سلف الأمة، وقد بلغ بنا المطاف في مسيرتنا العلمية هذه عبر كتاب فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد الحافظ بن عبد البر رحمه الله لشيخنا محمد بن عبد الرحمن المغراوي حفظه الله، بلغ بنا المطاف إلى كتاب الأذان، وقد قدمنا الحديث الأول بل الباب الأول من هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بمشروعية الأذان وصفاته، وانتهينا منه وكتبنا عنوانا آخر تحت كتاب الأذان أيضا، وهو ما جاء في فضيلة الأذان، أليس كذلك؟ نعم. إذن بلى، إذن وقفنا على ما جاء في فضيلة الأذان، نثبت نص الحديث. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء. فإذا قضي النداء أقبل، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول أذكر كذا أذكر كذا مرتين، أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، لما لم يكن يذكر. حتى يظل الرجل، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، أن يدري كم صلى. حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى. حتى يظل، نعم يظل، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى. متفق عليه، تخريج متفق عليه. إذن هذا الحديث كما تلاحظون يعني تحت هذا العنوان ما جاء في فضيلة الأذان، ومن حيث معناه يبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان لا يطيق سماع الأذان، بحيث إذا أذن المؤذن يحدث صوتا ذلك الضرات حتى لا يسمع النداء، وذلك لشدته عليه عدو الله، فهو لا يطيق سماعه وينفر منه ويفر منه، وليس هذا وحسب، وإنما يحدث ضراتا وأصواتا حتى لا ينفذ إليه ذلك النداء لشدة وقعه عليه. فإذا قضي النداء يعود مرة أخرى ليرافق الإنسان المصلي، فإذا ثوب بالنداء يعني إذا ثوب بالإقامة بالصلاة، والتثويب المقصود به الإقامة، والإقامة أذان هي أيضا، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. إذن في الإقامة أيضا يطلق عليها يعني أذان، وإن كان ليست من حيث حكاية الأذان كالأذان، وإن كان يطلق عليها أذان، فإن المعنية بالحكاية هو الأذان الأول الذي هو المقصود به الإعلان للصلاة لدخول وقت الصلاة. أما الإقامة فما هي إلا لذلك تقال بسرعة بخلاف الأذان، الأذان يتمهل المؤذن بين فقراته، بينما الإقامة يسترسل فيها، لأن الغرض هو النهوض إلى الصلاة، لذلك الإنسان يشتغل بتسوية الصفوف وما إلى ذلك مما يتعلق بإقامته للصلاة من باب الاستعداد. المهم فالإقامة هي أيضا نداء، لذلك إذا ثوب بالصلاة أدبر مرة أخرى عدو الله حتى لا يسمع التتويب. ولكن ما إن ينتهي التتويب ويدخل الإنسان في صلاته فإذا به عدو الله يرافق الإنسان حتى يخطر بباله ويذكره بأمور كثيرة لم تكن منه بالحسبان. أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، يذكرك بأشياء ربما العهد عهدك بها سنوات، ربما الشيء تذكره هو عهدك به 20 عاما أو 15 عاما أو عام أو إلى آخره. المهم لا هو لا هم له إلا أن يخرجك من حضرتي من حضرة الصلاة، هذا هو همه، حتى يفوت عليك ذلك الفضل المتمثل في خشوعك في الصلاة، لأن الصلاة روحها ولبها هو الخشوع. فإذا لم يخشع الإنسان في صلاته ف يعني تكون تلك الصلاة ناقصة، والإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: وينصرف الإنسان من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها تسعها يعني ثمنها سبعها وهكذا. إذن فيذكره ويخطر بين الإنسان ونفسه ويذكره أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري الرجل كم صلى، واش 4 ولا 3 ولا 2، واش قال في السجود، واش قال في الركوع، واش قرا، واش من صورة قرا، يعني كل هذا ربما يخرج من الصلاة ولا يدري شيئا عن هذا. إذن هذه هي وظيفته، فهو قائم بوظيفته حق القيام. إبليس يقوم بوظيفته التي آل على نفسه القيام بها فهو قائم بها، لكن نحن وظيفتنا هي تحقيق العبودية لله جل وعلا والإقبال على الطاعة، يعني نفرط في وظيفتنا ونسهو عنها ونذهل عنها وننشغل عنها وننصرف عنها، بل ربما نتعمد ذلك. لكن هو وظيفته التي يعني وظف نفسه فيها فهو قائم بها: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. المهم إذن فأفاد هذا الحديث أن الشيطان لا يطيق سماع النداء وكذا الإقامة، لذلك إذا نودي بهما فر وله دورات حتى لا يسمع ذلك، لكن إذا انتهي من ذلك النداء وأراد الإنسان الإقبال على صلاته يخطر بينه وبين نفسه ويذكره بأشياء كثيرة لم يكن يذكرها حتى ينصرف من صلاته ولا يدري كم صلى. هذا ما يفيده الحديث، وهو أيضا يدخل في باب فضيلة الأذان، فهذه من فضائل الأذان، وهي أن الشيطان لا يطيقه ويفر منه، فيعني بدخول الإنسان في هذه الحضرة حضرة الأذان يكون بمبعدة وبمنأى عن الشيطان. مما يذكر هنا في قضية خطور الشيطان بين المرء وبين نفسه وتذكيره ما لم يكن يذكر، يذكر أن أبا حنيفة رحمه الله جاءته امرأة يعني تطرح عليه قضية وقعت لها، وهي أنها فقدت يعني واحد السرة من المال، لم تذكر المكان الذي وضعتها فيه، أضلت سرتها. فالمهم جاءت عنده، فبماذا أجاب؟ على أي حال هذه الفتوى ليست من شأنه، ليست من شأنه ولا تدخل في الاختصاص، ولكن قال لها أحتال لك، وأمرها بالصلاة، قال لها غادي توضي وتحسني الوضوء وتقومي في الثلث الأخير من الليل وتحسني الوضوء وتقبلين على صلاتك. وبالفعل توضأت وأحسنت الوضوء ودخلت في الصلاة وتريد يعني التلبس بها في ذلك الوقت المشهود، وقت التنزلات الإلهية، فإذا بإبليس عدو الله يأتيها ويقول يعني سرتك في الموضع الفلان الفلان. وبالفعل وجدتها. المهم الشاهد هو إبليس ما يعني لا يضر أنت وجدتها سرتها كل لم تجدها ولا كذا، هذا ما ماشي ليس بذي شأنين عنده. الشأن عنده أن تنصرف عن الصلاة، هذا هو الجوهر. ما داك الشيء ديال الدنيا كي لقيتي ولا ما لقيتي ماشي مشكل. إذن يعني غير جبنا على قضية الشيطان حينما يعني يخطر ببالي الإنسان ويذكره بأشياء كثيرة يعني لا لم تكن تخطر له بالبال، ولكن تخطر بباله إذا أراد التلبس بالصلاة. على أي حرف الصلاة الجهاد، الإنسان ماشي غير يقول الله أكبر وراه صافي، يعني غلاب الداخل يحس بأنه تعاني باش يستحضر بكامله. إذن ننتقل إلى ما قاله أبو عمر من فقه ضمن هذا الحديث. قال أبو عمر رحمه الله، قال أبو عمر رحمه الله في هذا الحديث من الفقه، في هذا الحديث من الفقه أن الصلاة من شأنها أن يؤذن لها، أن الصلاة من شأنها أن يؤذن لها. قال الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقال أيضا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤذن له في حياته كلها لكل صلاة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤذن له في حياته كلها لكل صلاة، في سفر وحضر، في سفر وحضر. وأنه ندب المسلمين لذلك، وأنه ندب المسلمين لذلك وسنه لهم، وسنه لهم. إذن تفضل. إذن الحافظ أبو عمر رحمه الله في هذا الذي كتبناه يشير إلى أن الصلاة من شأنها أن يؤذن لها، يعني من شأن الصلاة يعني الفريضة طبعا أن يؤذن لها. والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه وقال إذا نودي وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، إشارة إلى المنافقين. وإذا ناديتم يعني أذنتم لي للصلاة. وكذلك قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نودي، إذن فالصلاة من شأنها أن يؤذن لها، صلاة الفريضة من شأنها أن يؤذن لها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذا عادته، هذه عادته وهذا ديدنه في حياته كلها، في سفره وفي حضره، دائما إذا وصل وقت الصلاة أول ما يفعل هو الأذان. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين لذلك، يعني حضنا على التأذين، والأحاديث في ذلك كثيرة، من ذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وليؤذن لكم أحدكم، الحديث المعروف صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري إني أراك تحب البادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن، فارفع صوتك بالنداء، فارفع صوتك بالنداء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصوص في ذلك كثيرة التي يحض فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويندب المسلمين إلى هذه الشعيرة العظيمة اللي هي الأذان. إذن فمن شأن الصلاة من فقه هذا الحديث من فقه هذا الحديث أن من شأن الصلاة أن يؤذن له. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في غزواته إذا سمع أذانا كف. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في غزواته إذا سمع أذانا كف وعلم أنها دار إيمان وإذا لم يسمعه أغار وكان يأمر سراياه بذلك كما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذن كذلك من شأنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه في حال غزوه بلدا من البلدان إذا وصل إلى ذلك البلد توقف إلى وقت الأذان، فإذا سمع أذانا يعني كف وعلم أن ذلك البلد بلد إيمان، لأن الأذان كما تعلمون أيها الإخوان الأذان علامة على إيمان الدار، واش هي مؤمنة ولا كافرة، علامة على إسلامية الدار، لأن هناك دار حرب وهناك دار حرب وكفر ودار إسلام. مثلا في أوروبا الآن رغم أنه كاين جاليات إسلامية ورغم أنه ما كاينش الأذان، لا يرفع الأذان، يعني تيأذنوا في الداخل ديال المسجد وكذا ولكن لا يرفع النداء لأنها دار كفر. وهذا هو الفارق بين دار الكفر ودار الإيمان، فدار الإيمان يرفع فيها الأذان من على المنائر. إذن في النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته إذا أراد غزوة جهة من الجهات، بلد من البلدان، مصر من الأمصار، يتوقف ويتريث قليلا إلى حين موعد الأذان، فإن سمع أذانا كف وعلم أن تلك الدار أهلها مؤمنون ومسلمون وعلامة إسلامهم وإيمانهم هو ذلك الأذان الذي رفع. وإذا لم يسمع نداء أغار وهجم عليهم. وكان يأمر سراياه بذلك، السرية عندنا الغزوة، السرية هي ذلك البعث الذي يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمر عليهم أحدا ويذهبون بمفردهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى سرية. والغزوة هي التي يقودها صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. إذن هناك الغزوة وهناك السرية، وهذا أيضا من سماحة الإسلام، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سريتين، يعني إذا حضر إلى جانب الغزوة إلى جانب حضوره الغزوات يحضر كذلك السرايا، ولكن ربما يكون في هذا مشق وحرج على ولاة الأمور من بعده، بحيث يتعين عليهم أن يخرجوا دائما في كل كتيبة جهادية. إذن فإبقاء عليهم ورفعا للحرج والمشقة الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر الغزوة ولا يحضر السرية. إذن فكان يأمر سراياه بذلك، يعني دائما يوصيهم ويحضهم على هذا، وأنه إذا أرادوا الإغارة على قوم وعلى جهة من الجهات يطريتوا وينتظروا، فإذا سمعوا نداء انصرفوا إلى جهة أخرى، وإذا لم يسمعوا النداء توكلوا على الله وسموا الله وجاهدوا باسم الله. إذن مما يدل على عظمة الأذان وفضله. إذن قلنا قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه، ذكرنا الفقه هي الأولى، وهي أن الصلاة من شأنها أن يؤذن لها، إلى جانب كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتبر الأذان بمثابة العلامة على إسلامية الدار، والمقصود بالدار هو البلد، يعني المقصود بمصر. أيضا يعني من الفقهيات فضل للأذان عظيم، في الحديث من الفقه فضل للأذان عظيم، فضل للأذان عظيم. نعم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، غير إشارة دابا. احنا بقينا مع الأول دابا، قال أبو عمر رحمه الله في هذا الحديث من الفقه، يمكن نديروا نقطتان ونرجعوا للسطر ونديروا عارضة ولا نقطة ونعاودوا ثاني نديروا نرجعوا للسطر ثاني ونديروا نقطة أخرى، فقهيات ديال هذا الحديث. فضل للأذان عظيم، ألا ترى أن الشيطان يدبر منه، ألا ترى أن الشيطان يدبر منه ولا يدبر من تلاوة القرآن في الصلاة، ولا يدبر من تلاوة القرآن في الصلاة، يعني ذاك الصوت المدوي ديال المؤذن، لأنه يعني الإنسان يرفع المؤذن يرفعه، مأمور برفع صوته، حتى إنه يرغب في رفع الصوت بالنداء، لأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن حجر ولا مدار ولا شجر إلا شهد له به يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في الإنسان يرفع صوته، فرفع المؤذن بتلك الكلمات التوحيد التي تتضمن التوحيد يفر منها الشيطان ما لا يفر من سماع القرآن. إذن ففضل للأذان عظيم، ألا ترى أن الشيطان يدبر منه ولا يدبر من تلاوة القرآن في الصلاة، وحسبك بهذا فضلا لمن تدبر، وحسبك بهذا فضلا لمن تدبر، حتى قال عمر، حتى قال عمر لولا أن تكون سنة ما أذن غيري، سنة عفوا، لولا أن تكون سنة ما أذن غيري، يعني مما يدل على فضل الأذان. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لولا الخلافة، فرواية لولا الخلافة لأذنت، لولا أعباء الخلافة التي تحملها رضي الله عنه لا أذن وكان من ضمن المؤذنين. و أيضا فيه هنا لولا أن تكون السنة، يعني ما أذن غيري، يعني حتى لا تتخذ السنة للولاة من بعده، وربما يظنون ويعتقدون أن الأذان من شأنهم ومن اختصاصهم وأنهم هم الذين ينبغي أن يتولونه، لولا هذا، لولا الخوف من هذا، من هذا الفهم هذا، لا أذن رضي الله عنه ولا ما أذن غيره، لولا أن تكون سنة ما أذن غيري. والحديث المعروف يعني اللي هو لو يعلمون ما في النداء والصبح والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني إنسان يكون عارف الفضيلة اللي مترتبة على الأذان، وعارف الأجر المترتب عليه والفضل المترتب عليه، الناس يديروا عليه القرعة يستهموا، شكون اللي بي يأذن، يعني حتى شي واحد ما يأثر الآخر به، لا أحد يوتر الآخر به، لأنه ليس أحد أرغب عن الأجر من الآخر، أو أرغب من الأجر عن الآخر. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إذا نودي للصلاة بين قوسين إذا نودي للصلاة يريد إذا أذن لها إذا أذن لها فر الشيطان من ذكر الله في الأذان فر الشيطان من ذكر الله في الأذان وأدبر فر الشيطان يعني وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إذا نودي للصلاة يريد إذا أذن لها فر الشيطان من ذكر الله في الأذان وأدبر وله ضراط وله ضراط من شدة والضراط راه معروف واحد فيما يعلم جائز واحد فيما يعلم جائز إذن فر الشيطان من ذكر الله في الأذان وأدبر وله ضراط من شدة ما لحقه من الخزي والذعر من شدة ما لحقه من الخزي والذعر عند ذكر الله عند ذكر الله وهو دائما الأذان سبحان الله مرتبط بالصلاة الأذان مرتبط بالصلاة هذا من جهة حتى مثلا ما ورد في قضية العقيقة أنه يؤذن في أذن المولود في الحديث ليس صحيحا الحديث ضعيف نعم أي دعوة حق ديال ذاك الراهب ولا ولكن يعني درجتها الأطهر من الساحة نعم غير الدرجة هو الأذن طبعا يعني يفر منه الشيطان ما في ذلك شك ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الأذن يعني مرتبط باش مرتبط بالصلاة مرتبط بالصلاة وهذوك الوفد الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في واحد الحديث كنت أذكره طويل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني أرسل معهم من يعلمهم ومعهم واحد شوية ديال الماء وقال لهم يعني باش يمشيوا تما ويكسروا هذيك البيعة على أي حال ويأذنوا ولما سمع هذاك الراهب هذاك الأذان من تما غادر ومشى وقال دعوته حقين ولم واختفى ولم يرى له أثر ولكن يعني هذا النداء يعني ارتبط ارتباطا وثيقا بالصلاة هذا الذي نعلمه الله تعالى أعلى وأعلم تأذن وأنا لا أعلم في ذلك دليلا لا أعلم في ذلك دليلا المهم هو الأذن لا شك أنه يفر منه الشيطان يعني إذا استعمل من باب الأذكار بقية الأذكار مثلا بحال مثلا الله مر بالناس أذهب البأس وشفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء إلا يغادر سقما وما ورد عنه صلى الله عليه من رقية واستعمل الإنسان بهذا الصدد ربما نرجو أن لا يكون بذلك بأس ولكن يعني في واحد الإطار ضيق جدا لأننا نحن لا نقول بالتوسع في هذا الباب لأنه كثير من الإخوان امتهنوا هذا الباب وأصبح الناس يشدون إليهم الرحلة ويقصدونهم حتى إنهم ولو يقولوا عند رسهم راه ماشي حاجة وهذا راه فتنة للتابعي والمتبوع لأنه الرقية لا ينبغي تعطيلها الإنسان ينبغي أن يرقي نفسه كل واحد يرقي نفسه وكل واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن يعني من الموحدين راه هو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بكلامه ولأن غاية ما في الرقية هو أنك تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بكلامه أن يشفي ذلك المريض ولا أن يشفيك. قد يشفى وقد تجد إجابة وقد لا تجد إجابة آنية، وكل هذا يفعله أي إنسان. لذلك اعتبر الاسترقاء مما يخدش في التوكل، الاسترقاء ماشي الرقية، الاسترقاء يعني يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون ماشي لا يرقون. كاين واحد الرواية في المسلم ولكن منكرة، الصحيح هو ولا يسترقون أي لا يطلبون غير من غيرهم أن يرقيهم. إلا أرقاك تلقائيا وابتداء لا إشكال، لكن تقول لي أجي أرقيني، هذا فيه واحد النوع من الخدش فاش في التوكل في التوحيد. لذلك يعني لجا إلى كان المسائل هي عفوية، إنسان من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن تقصد وتولي أنت مختص بهذاك الباب وربما قاع فتح عيادة وكي ولتي تزيد الإنسان وتي ولتي يرتكب شيء أشياء بحيث يقرع علمة مثلا وهذا غير مشروع، والآخر تيمشي يتحمم يستحم بهذاك الماء بنية البركة وبنية الاسترقاء، هذا كله لا أصل له. كاين واحد الحديث في أبي داود ولكن ما صحيحش، قضية القراءة على الماء ولكن ما صحيحش، لأن الماء مريض باش نقراو عليه. كذلك ذكر منتقد وإن ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير، ولكن إذا رجعتوا لفتح المجيد الهامش ديال فتح المجيد راه نص على ضعفها، نص على ضعفها وأنها لا تصح. إذن هو المهم هو قراءة القرآن بصفة عامة وخصوصا بعد الآيات التي وردت فيها النصوص بحال آية الكرسي بحال سورة البقرة بحال المعوذات بحال الفاتحة اللي ورد في شأنها نصوص بعينها، وإلا في القرآن كله وكل واحد يمكن يقرأ بدون اختصاص بدون كذا، لأن في ذلك فتنة كما قلنا للتابع والمتبوع. هذاك المتبوع تيولي مثلا ربما اعتقد نفسه أنه على شيء وأنه وأنه وأنه، وهذا علامة من علامات العجب والكبر، ويعني وراء الإنسان العجب راه خطير جدا، العجب خطير راه قد يذهب بالإنسان إلى أن يحبط عمله، لذلك يخشى الإنسان من هذا. إذن إذا كانت الأمور غير عفوية واستعمالها الإنسان لا حرج، حضرت في موقف من المواقف مثلا وجدت واحد الإنسان مثلا مشروع لك هذا مثلا وبدأ لك أن تقرأ عليه شيء من القرآن مثلا أو ترقياه ولا تقرأ مثلا تأذن لك، هذا لا إشكال إن شاء الله بإذن الله. إذن على أي حال يقول الحافظ أبو عمر رحمه الله: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا نودي للصلاة يريد إذا أذن لها فر الشيطان من ذكر الله في الأذان وأدبر وله ضرات من شدة ما لحقه من الخزي والذعر أي الخوف عند ذكر الله، وذكر الله في الأذان تفزع منه القلوب، وذكر الله في الأذان تفزع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر، ما لا تفزع من شيء من الذكر. وذكر الله في الأذان تفزع منه القلوب وذكر الله في الأذان تفزع من القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر لما فيه من الجهر بالذكر وتعظيم الله فيه. وذكر الله في الأذان تفزع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر لما فيه من الجهر بالذكر وتعظيم الله فيه وإقامة دينه. وذكر الله في الأذان تفزع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر لما فيه من الجهر بالذكر وتعظيم الله فيه وإقامة دينه، فيدبر الشيطان لشدة ذلك على قلبه حتى لا يسمع النداء، فيدبر الشيطان لشدة ذلك على قلبه حتى لا يسمع النداء. لشدة ذلك على قلبه، على الشيطان عند القلب. قول أحسنت أحسنت بارك الله فيك. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. أحسنت، يعني عدة معاني. المهم فراره من الأذان يعني يحتمل عدة معاني. ايه نعم. ايه نعم. الشيطان راه عنده جنود وسرايا، راه عنده جنود، هو راه عرشه علم، حتى هو قاعد على عرشه راه تيصف السرايا والبعوث، وتيجيوه بعد يعني لما يقوموا بالمهام ديالهم تيجي يجتمعوا معه كما جاء في الحديث. انت ماذا فعلت؟ انا فعلت، انا بقيت بالرجل، انا فعلت، انت انت ما فعلت شيء، انت ما فعلت شيء، انا بقيت بالرجل حتى فرقته بينه وبين انت انت. يعني المهم تيفرق الاوسمه والنياشين على السرايا ديالو وكذلك. نعم. فيدبر الشيطان لشدة ذلك على قلبه حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل على طبعه وجبلته يوسوس أيضا. فإذا قضي النداء أقبل على طبعه وجبلته يوسوس أيضا، يعني من لأن من الطبع دياله من الجبلة ديالته أش الوسوسة، ويفعل ما يقدر ويفعل ما يقدر مما قد سلط عليه، ويفعل ما يقدر مما قد سلط عليه، حتى إذا ثوب بالصلاة، حتى إذا ثوب بالصلاة. والتثويب ها هنا الإقامة بين معترضتين، والتثويب ها هنا الإقامة. أدبر أيضا، أدبر أيضا، والتثويب ها هنا الإقامة، أدبر أيضا حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول، حتى إذا قضي حتى إذا قضي التثويب، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول بين قوسين أذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر، أذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر، يعني أذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر. هذيك الدراجة ما سديتيها بعدا، ها ديك الدراجة ما سديتيها بعدا، الباب راه خليتيه مفتوح ديال الدار، السرت راه كانت لاصقة على القفل. وسير هكاك وسير إلى آخره. المهم أذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر. القميلة راه خليتيها فوق البوطة. ها غير ما تكون من قبيل الوسوسة. اي نعم، الا كانت شي حاجه اللي تقتضي المقام يقطع. يعني احيانا الانسان قد يضطر الى قطع الصلاه ولا حرج. الامام البخاري بوب على هذا في الصحيح باب يعني قضيه العمل في الصلاه، العمل في الصلاه، وجاب مثلا من التبويبات التي كنت اذكر انه يعني اذا نعم اذا سرق حذاؤه فليقطع الصلاه وليتبع السارق مثلا بحال هكا، وليتبع السارق. وجاب حديث أبي برزة الإسلامي اللي كان تيصلي وقابت للجام ديال الفرس ديالو، وهذاك الفرس يعني تي ف تي مع ما زقيش هذاك الفارس يعني تي يعني يتحرك وهو تيصلي. واحد الخارجي من الخوارج بالك تيقول اللهم لعن كذا اللهم افعل بالشيخ كذا. والمهم لما انتهى من الصلاة قال لقد سمعت ما قاله آنفا ولكنني يعني حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا غزوة وقد رأيته من تيسيره، ولا أن أرجع مع دابتي خير لي من أن أرجع مثلا وحدي وتبقى الدابة تمشي تشرد عليا. إذن حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى. حتى يظل الضاء مشالة، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى لينسيه ويخلط عليه، لينسيه ويخلط عليه. أجارنا الله منه، أجارنا الله منه. ومعنى قوله حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، ومعنى قوله حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى بين قوسين، حتى يصير المرء لا يدري كم صلى، حتى يصير المرء لا يدري كم صلى. هذا معنى هذا الأسلوب. وصلت بواحد السؤال من عند بعض الإخوان الفضلاء، شيخنا حفظك الله ذكرتم في الحديث لفظ يظل الرجل أن يدري كم صلى، فظل هنا بمعنى يصير، وهو كذلك بمعنى يصير. والواجب أن تكون إن بالكسر لأنها هي التي تأتي بمعنى لا، حتى يكون المعنى يظل الرجل لا يدري كم صلى، أي يصير لا يدري. وأما كونها بالفتح فوجب أن يسبقها يضل، يعني أي نسي أو يجهل، وتكون أن وما دخلت عليه مؤولة إلى مصدر تقديره درايته مفعول يضل. وهذا هو الذي ذكره شراح الحديث، وهذا الكلام خلاصة لما في شرح الزرقان رحمه الله، والله تعالى أعلم. الحافظ أبو عمر رحمه الله يعني تركها على بابها وقال لا، حتى يصير المرء لا يدري كم صلى. كاين شي مذكرة يعني لعلها في فتح البر، ولكن يعني من باب الاختصار أغفلنا ذلك كله واقتصرنا على هذا المعنى. ومعنى قوله حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، يعني الأكيد أنه الرواية في الحديث بالفتح ماشي بالكسر، بالفتح. حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، حتى يصير المرء لا يدري كم صلى، بمعنى أن، وهنا أن بمعنى حل، لا، لأنه الله تعالى قال في سورة النساء يبين الله لكم واش باش نضلوا ألا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، أي هذا أسلوب معروف، أسلوب قرآني معروف. ها أي وهو كذلك أن تكون من ألا تكون من، أو إني أعيض هير هنا في الآية يبين، واضحة، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الآية التي انتهت بها سورة النساء يعني واضح بأن أن بمعنى لا، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، يصير الرجل لا يدري كم صلى، يصير يصبح لا يدري كم صلى، يصير من الصيرورة. أن الظلة تفيد هذا الصيرورة، ما الظلة من الضلال والتيه. نعم. وسميت الإقامة في هذا الموضع تثويبا، وسميت الإقامة في هذا الموضع تثويبا، لأن التثويب في اللغة معناه العودة، عاد يعود عودا، العودة يعني الرجوع. يقال ثاب إلي بعد ذهابه، أي عاد. يقال ثاب إلي يقال ثاب إلي بعد ذهابه، أي عاد. ومنه قول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. لا، التتويب عنده معان، التتويب عنده معان يطلق يطلق التتويب ويقصد به ماذا؟ الإقامة. ويطلق التتويب ويقصد به كذلك الصلاة خير من النوم. ويطلق التتويب أيضا على ما يفعل في المساجد، داك التتويب ديال الصلاة، داك التحضيرة وهذاك الأمور، كل شيء هذاك الشيء يدخل فاش في إطار التتويب. إذن منه ما هو من قبيل آش البدع، من التتويب ما هو من قبيل البدع، ومنه ما هو مشروع، حال مثلا إطلاق التتويب على الإقامة، الإقامة لا شك أنها مشروعة. إطلاق التتويب على الصلاة خير من النوم، لا شك أن الصلاة خير من النوم مشروعة. لكن تلك الأفعال الأخرى التي تصاحب الصلاة والتي تسمى تتويبا، هذه من البدع. وقد دخل ابن عمر إلى مسجد من المساجد وسمع المؤذن يتويب، فخرج من المسجد وقال أخرجتني البدعة، أخرجتني البدعة، وغادر. هذا جابه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. وسميت الإقامة في هذا الموضع تثويبا لأن التثويب في اللغة معناه العودة. يقال ثاب إلي بعد ذهابه، أي عاد. ومنه قول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي معادا لهم يثوبون إليه، أي معادا لهم يثوبون إليه، يقضون منه وطرا، يقضون منه وطرا. جعلنا البيت مثابة، يعني معاد، يقصدونه ويثوبون إليه ويرجعون إليه، تيحج إنسان تعود يرجع، تيعتمر تعود يرجع، هذا معنى التثويب. وإنما قيل للإقامة تثويب، وإنما قيل للإقامة تثويب لأنها عودة لمعنى الأذان، لأنها عودة لمعنى الأذان. أنا إذا كان الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، فالإقامة إعلان بالقيام إلى الصلاة، ففيها معنى الأذان. لذلك سميت الإقامة تتويبا، كأنه رجع إلى نداء الناس مرة أخرى، هذا هو معنى التتويب، لأنها عودة لمعنى الأذان. ولا خلاف علمته، يقول الحافظ أبو عمر، ولا خلاف علمته أن التثويب عند عامة العلماء وخاصتهم، أن التثويب عند عامة العلماء وخاصتهم هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ولهذا قال أكثر الفقهاء، لا تثويب إلا في الفجر، لا تثويب إلا في الفجر. وبالله التوفيق، وبالله التوفيق. باب منه، اكتبوا باب منه، ما نزال في كتاب الأذان. الآن ما جاء في فضيلة الأذان باب منه. إذن دائما التستويب يعني يقصد به الصلاة خير من النوم. حينما يقال مثلا لا تستويب إلا في الفجر معناه تفضل، لأن معناه قضية الصلاة خير من النوم. وقد يطلق التستويب كما قلنا على أشياء أخرى، لكن فيها ما هو من قبيل السنة وما هو من قبيل البدعة. الذي من قبيل البدعة هو ما يفعله كثير من المؤذنين من أشياء كثيرة وأذكار كثيرة، يعني يصحبونها بالأذان، إما قبل الأذان ولا كذا لغرض تذكير الناس ولا تنبيههم ولا كذا. الله المستعان. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.